بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله: التاسع، أي من الآداب التي يراعيها الطالب مع شيخه، أن يحسن خطابه مع الشيخ بقدر الإمكان، ولا يقول له لما ولا لا نسلم ولا من نقل هذا الذي قلته ولا أين موضعه وشبه ذلك. فإن أراد استفادته تلطف في الوصول إلى ذلك، ثم هو في مجلس آخر أولى على سبيل الإفادة، أي إذا أراد أن يستفيد من شيخه بمعرفة من سبقه أو عن مصدر تلك الفائدة فليتلطف في ذلك، والأفضل أن يكون في مجلس آخر. قال: وعن بعض السلف من قال لشيخه لما لم يفلح أبدا، وهذا فيه ما فيه، إذا سأله عن علة حكم ذكره قال لما كذا ولما، فسأله عن سبب قوله وأراد الاستفادة لا بأس بذلك، لكن المطلوب أن يتلطف الطالب مع شيخه وأن يحسن العبارة مع إجلاله واحترامه تعبدا لله. وهذا القول في الحاشية من قول أبي سهل الصعلوكي الصوفي، وشأن الصوفية أنهم يغلون في مشايخهم في تعظيمهم، بل يعبدونهم من دون الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وإذا ذكر الشيخ شيئا فلا يقول هكذا قلت أو خطر لي أو سمعت أو هكذا قال فلان. وإذا ذكر الشيخ شيئا فلا يقول أي الطالب هكذا قلت أو خطر لي أو سمعت أو هكذا قال فلان، إلا أن يعلم إيثار الشيخ ذلك، يعلم إيثار الشيخ ذكر ما ذكر، سمعت هذا القول الذي قلته من فلان أو نحو ذلك. قال: وهكذا لا يقول قال فلان خلاف هذا وروى فلان خلافه أو هذا غير صحيح ونحو ذلك، هذا لا ينبغي. وبعضهم يسأل فيجيب الشيخ أو غيره فيقول فلان قال بخلافك، خذ بقوله إن رأيته صوابا أو كان في نظرك أعلم وأورع ولا داعي لذكر ذلك. وبعضهم يكون قد سأل ويعلم الجواب لكن يكثر من الأسئلة فلان وفلان وفلان. قال: وإذا أصر الشيخ على قول أو دليل ولم يظهر له أو على خلاف صواب ولم يظهر له أو على خلاف صواب، أي قال بخلاف الصواب سهوا، فلا يغير وجهه أو عينيه أو يشير إلى غيره كالمنكر لما قاله، بل يأخذ ببشر ظاهر، أي لا يظهر التغير. إذا قال الشيخ قولا خلاف الصواب إما سهوا أو خطأ أو لم يظهر له أن قوله خطأ، فلا يغمز بعينه ولا يشير بيده ازدراء لشيخه، وإنما يظهر البشر، وله أن يراجع الشيخ بعد درسه أو بعد مجلسه وينبهه ويشكر. والسلوك الأدب مطلوب في تنبيهه عن خطأ أو إفادته في شيء قال بخلافه، لكن سلوك الأدب مطلوب. وأنت إذا سلكت الأدب مع شيخك وكان لك طلاب ترى منهم أدبا واحتراما ورفقا بك، الجزاء من جنس العمل. ومن تنكر لشيخه وقلب له ظهر المجان وما ذكر معروفه يبتلى بطلابه إن كان له طلاب، ويأثم على سوء الأدب وينفر عن نفسه، نسأل الله الهدى والسداد. قال: وإن لم يكن الشيخ مصيبا لغفلة أو سهو أو قصور نظر في تلك الحال، فإن العصمة في البشر للأنبياء صلى الله عليه وسلم، وليتحفظ من مخاطبة الشيخ بما يعتاده، أي ينبهه لكن بأسلوب حسن في وقت مناسب. قال: وليتحفظ من مخاطبة الشيخ بما اعتاده بعض الناس في كلامه، يخاطب الشيخ بما اعتاده بعض الناس في عادي كلامه، ينبغي أن يلزم الأدب في خطابه، ويتحين القول الحسن والأحسن، وقول الناس حسنا، وقل لعبادي يقول الذي هي أحسن، لا سيما مع الشيخ. ومن له عليك فضل كأبيك، وهكذا من هو أكبر منك سنا، والأدب مطلوب. الأدب يحبب الشخص إلى الخالق وإلى المخلوقين. إذا لزم الإنسان الأدب مع ربه، مع نبيه، مع دينه، مع إخوانه، مع أبويه، مع مشايخه، مع ولاة أمره، مع الكبار، مع الصغار، فهذا الأدب يكون سببا لمحبة الله إياه ومحبة الخلق له، سبب حسن أدبه، حسن خطابه. ولكل مقام مقال. قال: ولا يليق خطابه، أي خطاب الشيخ، به مثل به، أي بما اعتاد الناس من الكلام مع بعضهم، مثل إيش بك، إيش بك، أي أي شيء بك، يعبرون يقول إيش بك، أي أي شيء بك، وفهمت وسمعت وتدري ويا إنسان ونحو ذلك ونحو ذلك. وكذلك لا يحكي له ما خوطب به غيره، ما خوطب به غيره، أي غير الشيخ، مما لا يليق خطاب الشيخ به، وإن كان حاكيا، مثل قال فلان لفلان أنت قليل البر، أو ما عندك خير، وشبه ذلك. بل يقول إذا أراد الحكاية: ما جرت العادة بالكناية به، ما جرت العادة بالكناية به، أي وعدم التصريح به، مثل قال فلان لفلان الأبعد قليل البر، يقول ما عندك خير أو أنت قليل الخير، الأبعد قليل البر وما عند البعيد خير، وشبه ذلك. وليتحفظ من مفاجأة الشيخ بصورة رد عليه، فإنه يقع ممن لا يحسن الأدب من الناس كثيرا، مثل أن يقول له الشيخ: أنت قلت كذا وكذا، فيقول: ما قلت كذا، ويقول له الشيخ: مرادك في سؤالك كذا، أو خطر لك كذا، فيقول: لا، أو ما هذا مرادي، أو ما خطر لي هذا، وشبه ذلك. بل طريقه أن يتلطف بالمكاسرة عن الرد على الشيخ، وكذلك إذا استفهم الشيخ استفهام تقرير وجزم، كقوله: ألم تقل كذا، وليس مرادك كذا، فلا يبادر بالرد عليه بقوله: لا، أو ما هو مرادي، بل يسكت أو يوري عن ذلك بكلام لطيف يفهم الشيخ قصده، يفهم الشيخ قصده منه، يسكت ويتحرى الكلام اللطيف. إذا سأله الشيخ: أمرادك كذا، أقصدك كذا، إلى آخره. قال: فإن لم يكن بد من تحرير قصده وقوله، فليقل: فأنا الآن أقول كذا، أقلت كذا، لا يقول ما قلت، ولكن يقول: فأنا الآن أقول كذا وكذا، أي من الخير، هذا طلب للأفضل فقط. وإلا لو قال: أقلت كذا، قال: ما قلت، وأعلن أن أقول كذا، الأمر سهل. لكن العلماء يذكرون أنه ينبغي للطالب أن يبتعد عن مشابهة العوام في كلامهم مع بعضهم مع أهل العلم، مع لا سيما مع الشيخ الذي له فضل، فالإنسان يتخير الألفاظ الطيبة والألفاظ الحسنة، هذا هو المقصود. قال: فليقل: فأنا الآن أقول كذا، الطالب يقول: فأنا الآن أقول كذا، أي لا أقول ذلك القول، وأعود إلى قصد كذا، ويعيد كلامه، ولا يقل: الذي قلته أو الذي قصدته، ليضمنه الرد عليه كذا وكذا. والإنسان إذا أخطأ في قول أو فعل يتراجع عن ذلك الخطأ ويتحرى الصواب، سواء أخطأ في جانب شيخه أو غير ذلك، ولا يحاول يظهر أنه ما أخطأ، أنه ما أخطأ، ومن بين له خطأه تنقصه وازدراه، هذا شأن من حرم التوفيق أو بعض التوفيق. ثم أيضا يبين للناس أن عنده شيء من الكبر، كونه ما يقبل يحتاج إلى مكاسرة حتى يذعن للحق، هذا شيء من الكبر يحمله على هذا. الكبر بطر الحق وغمط الناس، هذا هو الكبر، تدفع الحق بأسلوب أو بآخر، لكن الذي همه الله والدار الآخرة وهمه الحق يفرح بالحق إذا قد وقف عليه أو بصر به أو بصره غيره به، وينبغي أن يدعو له. نسأل الله التوفيق والسداد. قال وكذلك ينبغي أن يقول في موضع لما أو لا نسلم، فإن قيل لنا كذا ولا نسلم، فإن قيل لنا كذا أو فإن منعنا ذلك أو فإن سئلنا عن كذا أو فإن أورد كذا وشبه ذلك، ليكون مستفهما للجواب سائلا له بحسن أدب ولطف عبارة. يعني يستفهم شيخه يقول فإن قيل لنا كذا أي ما نقول، فإن منعنا ذلك فماذا، فإن سئلنا عن كذا، فإن أورد علينا كذا، ليكون مستفهما للجواب سائلا له بحسن أدب ولطف عبارة. وتحري هذه الآداب التي دلت عليها الأدلة الخاصة أو العامة مما يحبب الشخص إلى معلميه وإلى طلابه بأن يقتدوا به بحسن أدبه وخطابه، وأن يتعود الإنسان الإذعان للحق ويتعود لطف العبارة وحسن القول، فيكسبه جمالا ويكسبه محبة ووقارا، والحمد لله.